بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة المهدي بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الخلاصة مما تقدم أن الإجازة إما أن تكون كاشفة أو ناقلة، ومعنى النقل، معنى النقل شنو؟ أن الملك يعني ملك المشتري للمبيع عليكم السلام، وملك البائع للثمن، هذا راح أسميه الملك. واضح الكلام؟ يعني الفضولي باع كتاب زيد باعه للمشتري، زين، بيا يوم واحد بالشهر، بيوم 30 وقعت الإجازة. فمتى المشتري يملك الكتاب؟ ومتى المالك الأصلي، مو الفضولي، متى المالك الأصلي يملك الألف دينار الثمن؟ الجواب على القول بأن الإجازة ناقلة، سيكون هذا الملك، عرفتوا يا ملك؟ يعني ملك المشتري للكتاب للمثمن، وملك المالك الأصلي لمن؟ للثمن. يعني ملكية النقل والانتقال، مو شو نسميه نقل. متى يكون النقل والانتقال وملكية الأعيان؟ على القول بالنقل تكون الملكية شو وين؟ في يوم الإجازة. الملكية ملكية الأعيان، زين، والنماءات لمن تكون؟ النماءات تكون قبل الإجازة، يكون كله ملك على حاله. فملكية الثمن قبل الإجازة كانت لمن؟ للمشتري. فالمفروض نماءات الثمن لمن تبقى؟ للمشتري. ونفس الكلام يقال في المبيع، نماءات تبقى للمالك. نعم، بعد الإجازة ما يأتي من نماءات مجددا، وهي واضح حكومة، لأن تتبع الملكية. فبالنتيجة الملكية تكون على القول بالنقل، تكون بعد الإجازة، النقل والانتقال، ويتبعها النماءات الجديدة. أما النماءات السابقة فحكمها نفس حكم الملكية قبل الإجازة. يعني شنو الملكية قبل الإجازة؟ يعني الثمن ملك للمشتري، والمثمن ملك للمالك. هذا القول بالنقل. أما القول بالكشف، فيقول المصنف أن الكشف فيه نحوان كما تقدم بالأمس. نحو من أنحاء الكشف اللي هو رأي المشهور، وهو الكشف الانقلابي، أو يسميه المصنف الكشف الحقيقي. والمراد من الكشف الحقيقي أنه يريد أن يقلب الواقع ويجعل البيع من يوم واحد بالشهر شنو؟ بيعا صحيحا، وتترتب عليه الملكية، وترتب عليها آثار الملكية اللي هي شنو آثار الملكية؟ النماءات ومشاكل. فلهذا على القول بالكشف، هذا الكشف الحقيقي أو الكشف الانقلابي، سيكون المبيع ملكا للمشتري من أول يوم العقد. وإذا كان هو ملك للمشتري من أول يوم العقد، فالنماءات أيضا ستكون مملوكة له من أول يوم العقد، مو بالإجازة. هذا القول بها كشف، بالكشف الحقيقي، أو سميه الانقلابي. سموه انقلابي لأنه يقلب الواقع، سموه حقيقي لأنه هذا حقيقة. المفروض أنه مو حكما إحنا عاملنا معاملة الكشف، لا، هو حقيقة أنه كشف. القول الآخر سماه المصنف بالكشف الحكمي، والتزم به المصنف تبعا شريف نعم
للشريف
المازندراني نعم شريف العلماء نعم المازندراني يقول او هذا ما هو معنى الكشف الحكمي هذا معناه انه الملكيه تحصل من يوم الاجازه هذا يشبه منظر يشبه النقل هذا الحادة سوى نقل مو كشف لهذا المصنف بالأمس قال هذا من جهة هو يشبه النقل إيش عبر عن نقل حقيقي عجيب شنو كشف به يقول هو الملكية تحصل بعد الإجازة يقول لي لكن عجيب آثار الملكية اللي هي شنو آثار الملكية النماءات النماءات هاي تحصل وين أحكام النماء هاي كأنها تحصل شوكت نحاكمها على أنها حصلت شوكت من أول العقد عجيب يقول إيه هو ملكية المبيع هو شباع باع له شات باع له ما أدري بقرة شن حيوان يعني له أنا ليش أختار هاي الأمثلة لأن به نماءات فباع له دجاجا مثلا وهذا الدجاج له بيض يقول ملكية هذا الحيوان وين متى بدأت بعد الإجازة يقول له جيد زين والبيض يقول هذا البيض هو المفروض ملكيته راح يصير وين بعد الإجازة ولكن لوجود أدلة احنا اضطرينا نوجه الأدلة فوجهناها انه الملكية الحقيقية للعين تحصل بعد الإجازة ولكن آثار الملكية اللي هي النماءات وين تحصل من حين العقد من باب التوسيع الحكمية وهذا موجود في الشريعة توسيع حكمية والأمثلة هواي فيكون النماءات ملكية النماء يعني النماء نماء المبيع سيكون ملك لمن للمشتري من أول يوم العقد ولكن نفس المبيع ليس ملكا للمشتري من أول العقد بل هو مملوك له شوكت بعد الإجازة هذا يعبر عنه بالكشف الحكمي بعد شو نقول مصنف بالأمس قسم الكشف إلى طريق إلى قسمين الكشف الحقيقي قسمه إلى كشف يكون الشرط هو نفس الإجازة وإلى كشف يكون الشرط من هو التعقب بالوصف المنتزع المصنف إذا فهمنا حتى أربط إذا فهمنا كل هاي الخريطة يقول المصنف أنا وفقا للقواعد العامة مو وفقا للأدلة الخاصة القواعد العامة وفقا للقواعد العامة وفقا للعمومات المفروض القول الصحيح نختاره منه النقل فإذا تنزلنا ولم نرد النقل المفروض نختار يا كشف يا الأقرب الكشف الحقيقي الأقرب لو الكشف الحكمي الأقرب كشف الحكمي لأن يخلو من الإشكال أما الكشف الحقيقي اللي هو الانقلابي هذا جدا صعب فهو هذا نفس الكشف الانقلابي بجهتين قسمنا قسمين مو تذكرون كشف انقلابي يجعل الشرط هو نفس الإجازة وكشف انقلابي يجعل الشرط شنو التعقب ياه الأخف هنا ياه الأسهل من يعني أقول التعقب أفضل لهذا يقول يعني كأنه نختار إذا لم نختار إذا المفروض نختار النقل من بعده نختار الكشف الحكمي من بعده نختار الكشف الانقلابي بس يا منعتن اللي يكون الوصف منه هو التعقب لهذا وصف مقارن ما يسوي مشاكل آخر شيء ما نختاره ما نصل إليه اللي هو شنو ما نصل إليه ما رد تقول لي إنه الكشف انقلابي ويكون الشرط هو نفس الإجازة هذه يسوي مشاكل لأن يستلزم تقدم المشروط على شرطه والمعلول على علته والانقلاب الواقع وهذا ما نقبله هذا كله الكلام وفقا لمن للأدلة الخاصة والعامة للقواعد العامة يقول هذا حكي بلحم القواعد العامة عمومات وإحنا وعقلنا وإحنا استنتاجاتنا العامة أما إذا تقول لي لا لاحظ الأدلة الخاصة لاحظ الروايات جيد بها ونعمة يقول المصنف هذا يعني الحكم اللي تقدم بالأمس بحسب مقتضى القواعد والعمومات وأما الأخبار لو لاحظناها خبرا هل هناك خبر نستكشف منه النقل نستكشف منه الكشف وإذا استكشفنا منه الكشف يا كشف حقيقي حكمي فعندئذ ايش تتوقعون إذا لقينا بالأخبار ما يفهمنا أن الصحيح هو الكشف الحكمي بعد نرفع اليد عما استظهرناه من القاعدة العامة احنا شنو استطلنا من القاعده العامه؟ ان الاصل انه المفروض الاجازه شنو؟ ناقل، لكن لو دل الدليل من الاخبار على ان الاجازه كاشفه سنصير الى ما تدل عليه الاخبار، ونترك القاعده العامه التي هي قاعده عامه اذا ماكو دليل على ضدها. يقول المصنف: فالظاهر، واما الاخبار فالظاهر من صحيحه محمد بن قيس، هذه الصحيحه اللي ذكرناها سابقا انه يسال الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يسال عن شخص باع وليدته يعني جاريته ابيه، تذكرون القصه؟ اي القصه حاصلها ان ابنا استغل سفر ابيه فباع جاريه والده لشخص، هذا الشخص اشترى الجاريه، يعني هذا الشخص المشتري اشترى الجاريه وشنو وطأها واولدها، بعدين اجى الاب يريد يسترجع الجاريه. المهم بالنتيجه ما اريد اطول، الامير مش قال بالنتيجه، يعني الامام سلام الله عليه صحح العقد بشرط شنو؟ بشرط حصول الإجازة، والإجازة حصلت، صار الإمام استخدم وسيلة ضغط، ما أريد ندخل في هاي التفاصيل، بس هناك بالنتيجة الأب أجاز لو ما أجاز؟ أجاز. هذا مو إحنا ما نريد نعيد هاي المسألة، بس نريد نركز على مسألة الإمام أمير المؤمنين أجاز يعني البيع صار صحيح بسبب إجازة منه المالك اللي هو منه الأب. ما دام هي شغلة بها ولادة وولد، فنفترض المسألة طويلة يعني الزمان طويل، فلو فرضنا الابن باع الجارية يوم في أول السنة، وإجا الأب وليدي صارت المشاكل إلى أن بعد يوم أجاز، شو وقت أجاز؟ أجاز في آخر السنة، باعتبار ظهر المسافة طويلة أنه صار بها ولد، هاي 6 أشهر كذا 9 أشهر، المهم فصارت المسألة طويلة. إذا كان كذلك فيوم الإجازة شو وقت؟ في آخر السنة مو هيك؟ والعقد في أول السنة. لو قلنا بأن الإجازة ناقلة شو يصير؟ المفروض إذا الإجازة ناقلة فعقد البيع سيصح من يوم آخر السنة الإجازة، ماذا يترتب عليه؟ يترتب أن كل تصرف قبل هذا اليوم كان تصرف، بس ما نريد نتكلم عن الجانب التكليفي حرام لو مو حرام، مو هذا يمنع مو يمنع، بس كل تصرف المفروض تصرف شبيه يكون مو تصرف صحيح، يعني من جهة الحكم الوضعي ليس تصرفا صحيحا باطلا، يترتب عليه ضمانات ما ضمانات، نقول له ايش سويت؟ يقول انا وطأتها، هذا وطأ الجارية عليه مثلا يعتبر تصرف، بعد الاكبر منها مو بس وطأها اولدها، خول ولد الجارية هم له شنو؟ هم له مالية موجي، فيعتبر نماء. إذا اعتبر نماء أمير المؤمنين سلام الله عليه حكم بأن هذا النماء يكون يدفع المشتري، لو بالعكس اعتبره ابنه وماكو أي مشكلة ولا يدفع ولا يضمن ولا كذا، فش نفهم؟ نفهم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه حكم بأن النماء قبل الإجازة ملك لمن؟ ملك للمشتري، وهذا يتناسب مع الكشف لو مع النقل؟ مع الكشف. بس يا كشف حكمي، لو كشف حقيقي هذا مو واضح، لأنه إحنا اللي نعرفه أنه أهم شيء أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يرتب آثار الملكية بعد الإجازة فقط، بل رتبها وقت قبل الإجازة، بدليل أنه ما ضمن المشتري، لم يضمنه شنو قيمة الولد. ولو كان الإجازة ناقلة المفروض يقول له تعال ادفع أنت نماءات قبل الإجازة كونماءات أنت استفدت منها، ما ضمن أي شيء، لا ضمن الوطئ ولا ضمن أهم شيء شنو الولد، وهذا يعني أن الإجازة لم تكن ناقلة فهي كاشفة. زين كشف حكمي، لو كشف حقيقي شو تقول يا شيخنا الأنصاري؟ الشيخ يقول والله كلامه محتمل وماكو قرينة واضحة انه حقيقي او شنو او حكمي، بس احنا على قاعدتنا نصير يا كشف ياني نقبله ويا من قبله الحكمي، اما الحقيقي صحيح قال به المشهور بس بمحذور عقلي ما نقدر نصير اليه، لهذا نصير الى انه كشف شنو حكمي، ليس لاجل اقتضاء القاعده الخاصه بل وفقا لقاعدتنا العامه. لكن احنا الروايه وين فادتنا بالقاعده الخاصه؟ فادتنا انه ليس قولا بالنقل هو قول بالكشف، هاي الحمد لله استفدناه من الرواية الخاصة. أما من جهة كونه كشف حكمي لو حقيقي، الرواية الخاصة لم تجبنا عن هذا السؤال، بل رجعنا فيه إلى مقتضى قاعدتنا. لهذا يقول المصنف: فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس، الظاهر شنو؟ الكشف كما صرح به، يعني بهذا بأنه الكشف الشهيد وين في الدروس، وكذا يعني وكذا الظاهر هو الكشف، مو بس من صحيحة محمد بن قيس إنما منين؟ وكذا الأخبار التي بعد صحيحة محمد بن قيس. هاي أوردنا بعض المؤيدات إذا تذكرونها، منها رواية عامل المضاربة. تذكرون عامل المضاربة شنو قصته؟ هذا اللي المالك، مالك رأس المال، قال له أريدك تشتري التاجر تبيع وتشتري، هاي فلوسي هاي من عند المال، بس أريدك تشتري مثلا رز مثلا. هو ايش سوى هذا العامل؟ ما التزم بالمبيع اللي ذكره له عامل، ذكره له صاحب المال، اشترى شيئا آخر. فيسألون الإمام، الإمام شو يقول؟ يقول إذا خسر بهذا الرز اللي هو قال له رز، أنت اشتريت السكر، إذا خسرت بالسكر الخسارة كلها عليك يا عامل، تتحملها أنت، مو يتحملها صاحب رأس المال، لأنه ما قالك اشتري شكر، واضح؟ هاي إذا خسر. زين إذا ربح؟ تذكرون القصة؟ يقول لا، أما إذا ربح وأجاز المالك فالحمد لله، الربح سيكون شنو؟ على الاتفاق اللي بينهما. يقول له مولانا شلون؟ هذا قول بالكشف لو بالنقل، شو تقول؟ شو وقت باع السكر؟ باعه يوم واحد بالشهر، شو وقت أجازه المالك بيع السكر؟ طبعا المالك إذا ما أجاز بيع السكر بعد يرجع لفلوسي، ما قلت لك بيع سكر، أنا قلت لك اشتري تمن، مو هالشيء اشتريت تمن ولا لا؟ قلت له ما اشتريت، يجيب فلوسي. فالمفروض أجاز لو ما أجاز، احنا فرض كلامنا. خو إذا ما أجاز باطل العقد من الأصل، لكن إذا أجاز قال له يلا بعت سكر، سكر هاي جبت لنا فلوس، قال له إيه ربحنا. فيسألون الإمام هذا ربح شنو حكمه؟ يقول على الاتفاق ما بيناتهم. زين، هو ربح، ربح مالا، فهذا فمتى تحصل الملك؟ لو كان العقد يبي، لو كان العقد يصح من يوم الإجازة لكان المفروض يترتب آثار الملك من يوم الإجازة، فالربح السابق ماكو، الربح السابق يكون تابع علما كل للمالك. من أوغاد السكر بيع عندك إذا تبيع أي سكر، أما هو لو فرضنا باع جزء من السكر وبقي جزء آخر، فاللي باع مش اسمه، المفروض هذا وقع قبل الإجازة، فالمفروض ملكية الربح كلها لمن راح تصير؟ للمالك. وهذا لم يحكم به الإمام، بل حكم أن الربح السابق على حسب الاتفاق السابق، مما يعني أنه شنو الإجازة شو تصير؟ كاشفة. يقول المصنف: لكن لا ظهور فيها، يعني في الروايات، للكشف بالمعنى المشهور، يا هو المعنى المشهور اللي هو الانقلابي أو الحقيقي، فتحتمل هذه الروايات في نفسها تحتمل يا كشف الحكم. ليش تحتمله؟ لأنه هو المفروض عند المصنف هو المقبول وهو الصحيح وهو المعقول، واضح؟ إذن الحدث إحنا والروايات نصير إلى الكشف أم النقل؟ إلى الكشف. الحمد لله جيد، كشف كشف زين، يا كشف إيش قال المصنف؟ قال مو واضح. فإذا مو واضح نرجع لقاعدتنا، لكنه المصنف استدرك، قال نعم، في هذا الاستدراك يريد أن يقول بعض الروايات يفهم منها أن الكشف حقيقي. شيخنا تقول الحقيقي ما مقبول، يقول شو يسوي إذا الرواية تدل عليه؟ بعض الروايات يفهم منها أن الكشف شبيه حقيقي، يعني شنو حقيقي؟ يعني انقلابي. فشلون توجهها؟ الظاهر راح يوجهها بها طريقة، مش توقع هو شرط، شرط يا شرط أن يكون الشرط هو التعقب، وإلا ما معقول الشرط هو نفس الإجازة. المهم واضحة الفكرة؟ هسه مو هنا الحكي، يا روايات هاي، يا روايات هاي اللي يفهم منها أن الكشف شبي حقيقي. هو قلت لك رأي المعاصرين عن السيد سيستاني يقول الكشف حقيقي، مصنف وصل قال بالأخير قال بعض الروايات يفهم منها أن الكشف حقيقي، هي وصلنا إلى حيث ما كنا نشكل به. شنو هاي الرواية؟ قال رواية أبي عبد أبي عبيدة الحذاء. شنو قصة هاي الرواية؟ الرواية تقول هكذا، منتبهين معي؟ الرواية تقول أنه لو أن الولي زوج صغيرين، زوجهما واضح وهما صغيران لم يبلغا، فشنو الحكم يصيرون الإمام؟ شنو الحكم أو ليش يصيرون الإمام؟ ما تتوقعون شنو الحكم للإمام؟ ما سألوا عنها، سألوا عن فشغلة أعقد من هاي، بس تتوقعون شنو الحكم؟ الجواب هذا عقد فضولي، هذا يتوقف على إجازتهما. إيه هم يحجون يحجون، يقول له تقبل يقول أقبل، طفل يقول أقبل، وهذا بيقول كافي يقول لا إجازتهما بعد البلوغ، لا تقول إجازتهما قبل البلوغ في تام. إذن شو يصير الحكم الواضح اللي ما يحتاج نسأل فيه الإمام؟ أنه هذا عقد فضولي يتوقف على إجازتهما بعد البلوغ. الحدث هاي المسألة ما يحتاج نسأل به الإمام لأنه واضح. لا عند الإمام وين سأله؟ ليش رواية هاي أبو عبيد الحذاء أو كذا؟ لماذا سأل الإمام؟ المسألة ظهر معقدة، إيه تعقدت المسألة. إحنا هم توقعنا نسأل الصبي بعد بلوغه وكذا الصبية، هذا اللي نعرفه، لكن اللي صار المسألة تعقدت. شلون تعقدت؟ إنه الصبي بلغ، إيه بلغ تحسينها، بلغ وسألنا هل ترضى كذا بالعقد؟ قال نعم أقبل. حدث جيد جدا، لكنه مع الأسف مات بعد البلوغ. زين والطفلة؟ لا الطفلة لا تزال لحد الآن شنو؟ صبية، يعني لا تزال غير بالغة. شنو المشكلة؟ هم ننتظرها من تبلغ الجواب؟ لا ماكو مشكلة أخرى، أو مو ننتظرها بعد هو زواج انتفى بعد بطل وهي ما تتزوج بعد شنو؟ لا المشكلة هكذا، مشكلة صارت مالية فلوس مو شغل الزواج. هذا من مات الطفل هو يملك، عنده أملاك، ما أدري وارث ما أدري شنو، عنده فلوس هلا كلها، عنده أملاك وأملاك افترضها طائلة. زين هذا إذا فرضناه متزوجين فلزوجته حصة من الإرث، الربع أصلا لأن ما عندهم ولد، ماشي. وإذا فرضناه ما متزوج بعد الولد كله يروح لمن؟ للورثة الطبقة الأولى الأول عند أبوه وأمه موجودين. فيسألك الأب والأم يقول لك هسه إحنا هاي الإرث كلنا ناخذه إنه لو نعتبره متزوج. زين إذا اعتبرناه متزوج الربع هذا شنو المن نطيه؟ نطيه هاي الطفلة بعد مبالغة. فشنو الجواب؟ هنا سألوا الإمام، الإمام ماذا أجاب؟ قال يعزل الربع. ما تتصرفون به أنت يا الأب ويا الأم، ما تتصرفون بالربع، أخذوا ثلاث أرباع لكم بالعافية عليكم، لكن هذا الربع تنتظرون به بلوغ هذه الطفلة. فإن بلغت ولم توافق على العقد انحلت. شنو انحلت؟ الربع ما راح يصير، عاين الورثة أخذوا بالعافية عليكم، هذا ما قبلت. وإن رضيت قالت رضيت بالعقد، فالمفروض نعطيها الربع بس بشرط. نقول أنت ليش رضيتي؟ تقول رضيت غير عقد. يقول الإمام حلفوها، مو هاي خاف، هي مو راضية بالزواج بما هو زواج، لكن فهمت انه اكو فلوس راح تندفع لها اذا قالت راضية. طبعا هي واضح اذا تقبلين، اجاء واحد يفهم بالحكم الشرعي قال شوفي ما عليك راح يقولش بالزواج وما ادري شنو، انت اول وتالي اذا قبلتي يطونش كذا مليون، ما قبلتي ضيعين خاسر خسارة وكل شيء ما يترتب عليها، لا يجيك زوج لا كذا. قلت هو مات. قالت هاي انا اقول موافقة. نقولها بالله عليك، هذا من حلفه بالله عليك، لو فرضنا الرجل هذا الصبي لم يموت تقبلين بي؟ إذا قالت لا والله ما أقبل بي بس أنا شفت بيها فلوس قبلت، هذا الإمام يقول لا تعطونا فلوس لأن هاي ما راضية بالعقد، بس هاي شنو تريد طريق للوصول للمال. أما لو كانت تحلف هكذا والله كذا مثلا إنه لو كان حيا لا تزوجته، وأنا مو زواجي وقبولي بالزواج لأجل المال بالدرجة. نعم المال مهم، أنا ما أقول المال مو مهم، المال مهم وجيد وهذا، لكن أنا بنفس الوقت راضية به كزوج مع غض النظر عن كون يقول الإمام تحلف على هذا المطلب، بس هذا مهم. بس فهمت إيش معنى تحلف؟ تحلف على أنا لم ترضى لمجرد المال. أنت إذا حلفت نعطيها الربع، مو أنت واضح المطلب؟ الإمام هكذا قال. شوف المصنف يقول هذه الرواية دالة على الكشف الحقيقي. شنو هالربط؟ شنو الجبال؟ ليش قلت أنا أحب تأملات المصنف؟ تأملات المصنف بالرواية لطيف جدا. نفرض أن نعم الإجازة وقعت في آخر السنة، سنة وقعت الإجازة في آخر كذا السنة، والزواج وقع في يوم واحد من يا سنة يمكم، بس أهم شيء سنة قديمة لأنه ظهر واي سنة صار لنا البلوغ وما أدري شنو، ما أرد أقول يا سنة من واحد من السنة كذا الفلانية، بس الإجازة وقع في آخر السنة، السنة اللي أقصد بها يعني التي نحن فيها، أرجل ما يكون اسم هذا المثال مواضح واضح إن شاء الله، بس مجرد أرقام ما ذكرت أرقام لي ماكو داعي لهم، إن شاء الله ما تحتاجون التفصيل بالأرقام. السؤال هنا لو كانت الإجازة ناقلة المفروض شي يصير؟ متى ستملك هذه الزوجة هي مرضت، متى ستملك الربع والإرث؟ بعد الإجازة. فأكو داعي نعزل لها شيء؟ المفروض عندما مات الابن، ابنهم ذولا يقولون والله حتى هسه ابننا مو زوج، عود إذا وافقت، عود إن شاء الله ورا ثلاث سنوات إذا وافقت عود هناك يصير هو زوجها، وهناك احنا الورث وين اكلناه وراح. فاليوم سؤالي لكم، اليوم هي إجازة ناقلة، اليوم انا الاب احكي الاب، هذا الورث ثابت انه ملك لغيري؟ قل له والله ما ثابت، يعني للزوجة ما ثابت، لانه الإجازة اذا كانت ناقلة يبدا الزواج مفعولة من يا يوم من يوم الإجازة. يقول هاي انا هذا الربع عود اذا بقيته الحب ذاك اليوم مثلا، او بس أنا الحدث الناس مسلطون على أموالي فيتصرف بياكل يصرف، تيجي هاي تقول أجازتي قلها بالعين، أنت محسوبة أنت بالزوجة وأرملة بالعافية عليك، كل شيء ما تأخذ ولا فلس. ليش؟ لأن الزواج وقع يا يوم مثلا يوم الإجازة. هاي لو كانت إجازة ناقلة الإمام ماذا حكم؟ أن الورث لها أم ليس لها؟ بالعكس قال عزلوا، مما يدل أن الإجازة كاشفة لو ناقلة كاشف، لكن يا كشف كشف حقيقي لو كشف شنو حكمي؟ احنا شلون نعرف هذا كشف حقيقي لو حكمي؟ نعرفه من خلال انها لو كانت تملك العين وانما من اول الامر، يعني من اول الزواج قبل الاجازه، فيكون الكشف شنو حقيقي. اما لو كانت ملكيتها للعين تبدا من يا يوم من يوم الإجازة، ولكن إنما آت تملكها قبل الإجازة، فشي يصير الكشف زين اللي صار هنا شنو؟ إيش ملكت قبل الإجازة؟ ملكي ملكت العين هي، لاحظوا ملكت. هسه خل نشوف، خل نركز على النماء، هي ملكت نماء، وأكو مشكلة بالنماء، إحنا قاعد نحكي على نماء هنا قبل الإجازة. المفروض ان الورثه الربع لهم هذه، والناس مصلها، فنسال هذا الربع قبل الاجازه ملك المن؟ لو كانت الاجازه كاشفه بالكشف الحكمي قبل الاجازه الربع المن ملكيته مو نماء ملكيته. اعيد السؤال وانتبه، لو كان الكشف كشفا حكميا، القاعدة في الكشف الحكمي انه ملكية المبيع ما ادري ملكية كذا، اي من راح يصير على الاصل يعني قبل، فبالنتيجة راح يكون ملك الربع هذا المفروض ملك للزوجة على القول بالكشف الحكمي، لو ملك للورثة للورثة حسنته. فإذا ملك للورثة شكو داعي أنا أقول له عزلوا حصتها وما أدري شنو؟ يقول لك هو ملك إلنا، عود إذا بينا ما إحنا بخدمته، إذا أكو هذا إلنا ما كشف الحكم شو يقول؟ أبطوها النماء، أي نماء ما أكون نماء، هي فلوس نقدية شنو نماء البيع خليناها بالخزينة. فالإمام سلام الله عليه ماذا حكم؟ لم يحكم أنه قبل الإجازة النماء عود إلها حتى شي يصير الكشف حكمي، لا، قال العين نفسها عزلوها إلها. نقول له مولانا هو إذا الكشف حكمي المفروض هذه العين قبل الإجازة ملك المن للورثة، والناس مسلطون على أموالهم، فمن حقهم أن شو يسوون؟ خلي يسوون، ليش يعزلون؟ ما يعزل يأخذونها إلهم الفلوس، عود من يصير كذا بعد الإجازة عود يحصل الملك، لكن قبل الإجازة ماكو ملك. فلماذا حكم الإمام بالعزل؟ قال عزلوا الحصة، رضي الورثة أم لم يرضى؟ هذا معنى الإطلاق، هذا يكشف أن الزوجة هي مالكة المن، مالكة لهذا الربع، مما يعني أن الكشف فيها هو كشف حقيقي وليس حكميا. لهذا يقول المصنف نعم صحيحة أبي عبيدة الحبة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج، يعني من تركة الزوج المدرك يعني البالغ الذي أجاز فمات، واضح العبارات؟ نفرض ما بالغ وأجازه ما تموجي عزله علما الربع للزوجة على قولته الغير غير المدركة يعني غير البالغة نعزل إلها إلى 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 متى حتى تدرك يعني تبلغ وحتى تحلف عرفنا على من تحلف تحلف إنها لم توافق لمجرد المال زين فهذه الصحيحة يقول المصنف ظاهرة في قول الكشف مش عبارة المصنف يعني يقصد يا كشف كشف الحقيقي اللي هو رأي المشهور إذ لو كان مال الميت اللي هو الزوج لو كان قبل إجازة الزوجة لو كان أكتب عندي باقية باقيا مو صحيح لو كان باقيا على ملكي باقي وسائر الورثة اللي هم الأب أبوين ها فيكون العزل عندئذ شبيه كان العزل مخالفا لملكيتهم ولقاعدة تسلط الناس على أموالهم والإمام ما قال رضى وما رضى ما قال إذا رضى وخلي عزله إذا ما رضى ولي عزله لا لا قال مطلقا عزل فالإمام أطلق الحكم لو قيد برضاهم طبعا إذا هم راضين ما عندنا مشكلة هم راضين عزلون الربع لكن إذا فرضنا ما راضين الإمام شنو قيد بالرضا وعدم رضا لو أطلق فيقول المصنف فإطلاق الحكم إطلاق من يجه من جهة رضاهم بالعزل ذوي الورثة أو عدم رضاهم فإطلاق الحكم بالعزل من جهة ومن جهة منضما إلى قاعدة عموم عموم الناس مسلطون على أموالهم هم فلوسهم هاي وهم مسلطون عليها ليش يعزلون فلوسهم وهي تقول قبل الإجازة هم ملاك إذا ملاك ليش ما يصير ليش يعزلون ما يعزلون هاي فلوسنا يقول شنو من الإمام يقول عزلوا معناها اللي يقول الملكية لمن إلها وهذا كشف حقيقي يقول فإطلاق وكذا وكذا يفيد يفيد خبر إطلاق فإطلاق وكذا وكذا يفيد أن العزل ليش نعزل لاحتمال رضاها فإذا رضت إجازتها المتأخرة ستعني ستعني ملكيتها المتقدمة اللي هو شو نسمي إحنا هذا الكشف الحقيقي الانقلابي صعب العبارة وسلم قال يفيد أن العزل ليش نعزل لاحتمال كون الزوجة غير المدركة لاحتمال كونها وارثة في الواقع من أول يوم الزواج وش وقت تكون وارثة في الواقع على يا مبنى الكشف الحقيقي إشكال أخير ونختم الدرس شيخنا إذا احنا نحتمل أنها تجيز ونحتمل أنها لا تجيز هذا من اللي يحكي الأبوين الأبوين يريدون يأخذون الربع الأبوان يريدان أخذ الربع بطريقة أو بأخرى فنسأل المصنف الشيخ نعود ليش نعزل الحصة يقول احتمال ترضى قل له احتمال ما ترضى إذا احتمال ترضى واحتمال ما ترضى ما هو الأصل رضا أو عدم رضا
عدم رضا
الأصل عدم الرضا وعدم الإجازة فنأخذ هذا الأصل خلنا نصرف الفلوس هسه نشبع بين والله كيف يبعد من ترضى عملنا بالأصل يقول المصنف لا الإمام لم يحكم بأنه أنتوا احتملوا عدم الرضا وابنوا على أصالة عدم الرضا صحيح هو الأصل عدمي لكن في هاي الأمور حصص الغائبين الملاك الغائبين الشارع احتاط فيها وإلها نظائر هاي فمثلا ميراث الحامل فهذه الزوجة وهي حامل وما ندري هي حامل بولد أو بأنثى بذكر أو بأنثى وإذا كان بذكر توأم لو مو توأم بالنتيجة شو نسوي فنعزل اليوم هو صار موت الزوج الزوج اليوم مات زين ننطي نعزل حصة للحامل واحتمال ما يصير حامل احتمال يصير إسقاط واحتمال يصير حامل وإذا صار حامل احتمال ذكر فإلى حصة مضاعفة واحتمال أنثى فلها نصف الحصة مو شو نسوي هنا؟ ماذا حكم الإمام؟ يقول أنتوا اعتبروا بأكثر الاحتمالات فاعزلوا حصة الأكثر يا الأكثر نقول له ذكر اعزلوا حصة ذكر يقول له احتمال أصلا ما يولد ولد يقول إيه وإذا ما ولد ولد هاي الحصة اللي عزلناها نرجح الورثة قال له واحتمال تطلع أنثى قال إذا احتمال طلعت أنثى أعطوها نصف الحصة المعزولة والنصف الثاني رجعوا لمن؟ الورثة انحلت بس أنتوا بالبداية لا تقولون الأصل عدم الولادة لا تقولون الأصل عدم الذكر ليش ما طبق هذا الأصل؟ يقول هو الشرع احتاط من هذه الجهات فنفس الشيء في محل بحثنا يشير المصنف إلى هذا بقوله فكأنه يعني الحكم بعزل الحصة احتياط في الأموال قد غلبه الشارع الهاء علي من عايدة أو ما هي الهاء هذه مفعول به يعني الشارع غلب شنو هذا الاحتياط غلبه على أي شيء ورجحه على أي شيء ها على الأصالة عدم الإجازة وإن كان عندنا أصل هو أصالة عدم الإجازة لكن الشارع هنا قدم عليه الاحتياط بعزل الحصص الغائبين يقول كعزل نصيب الحمل وجعل هذا النصيب أكثر ما يحتمل فإن شككنا أنه ذكر لو أنثى نعزل حصة ذكر إن شككنا أنه واحد لو توأم نعزل حصة التوأم وهكذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بما أننا وصلنا إلى رأس مطلب فلا أجد رأس مطلب أقرب من هذا وأمامنا تعطيل طويل يعني هو تعطيل شهر رمضان المبارك فنعطل من الآن ونقف على هذا رأس المطلب اللي هو رأس المطلب القادم هو الثمرة على القول بالكشف أو على القول بالنقل والثمرة بين أقسام الكشف ما هي الثمرة بين كون الكشف انقلابيا أو حقيقيا أو كونه الشرط أو كون الشرط هو الإجازة أو كون الشرط هو الكذا الوصف مصنف سيذكر ما يفعل مع ذكر ثمرات كثيرة يعني عديدة على كل حال 5-6 أكثر يذكر ثمرات عديدة فمطلب طويل مترابط مع الأسف فما نقدر نأخذه بيوم أو يومين فلهذا استميح لكم عذرا أن نعطل وأنا ممن سألكم الدعاء في مضان الاستجابة سيما في ليالي القدر سيما في شهر رمضان واللهم إن شاء الله يعيده عليكم وعلينا بالخير والبركة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد